وكذلك استخدمه عبد الله بن عباس هذا الأدب. عبد الله بن عباس عند باب زيد بن ثابت لما يقول كنت أقيل القائلة على عتبة بيت زيد بن ثابت ولا يطرق الباب عليه حتى يخرج وإنما ينتظر حتى يخرج إلى صلاة العصر. نعم.
قال كنت استأذن قال ما استأذنت قط على محدث كنت أنتظره حتى يخرج إلي وتأولت قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال أبو بكر إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء.
هذا أطيب. نعم.
قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال أخبرنا أبو بحر محمد بن حسن بن كوثر قال حدثنا علي بن الفضل الواسطي قال وأخبرنا
محمد ينتهي الإسناد عند علي بن الفضل الواسطي الآن يعود بإسناد آخر. نعم.
قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الرسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن منيع قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن
أيضا فيه حاء. نعم.
سلام الله عليكم. حاء قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن يزكن الله له قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبي إسحاق بن حنبل
قالوا من هؤلاء الذين قالوا
إسحاق وأحمد وعلي
أبو إسحاق بن حنبل وأحمد بن منيع وعلي بن فضل الواسطي الذين ينتهي إليهم الإسناد. فالإسناد الأول ينتهي إلى علي بن فضل الواسطي والإسناد الثاني ينتهي إلى أحمد بن منيع والثالث ينتهي إلى أبي إسحاق بن حنبل. قالوا هؤلاء الثلاثة قالوا كلهم حدثنا يزيد بن هارون. نعم.
قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبي إسحاق بن حنبل قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال وأعجبا لك يا ابن
أنا قلت أبي إسحاق هو الصحيح إسحاق بن حنبل لأن حنبل بن إسحاق يرويه عن أبيه إسحاق بن حنبل. نعم.
صلى الله عليكم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال يا عجبا لك يا ابن عباس ترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم. قال فترك ذاك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائم فأتوسد ردائي على بابه تصفي الريح علي من التراب فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك ألا أرسلت إلي فآتيك فأقول أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. قال فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى بن أنس الأنصاري قال وأخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحرضي واللفظ له قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن عقمة قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لا أقيل بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه ولكن أبتغي بذلك طيب نفسي.
إذن العلة في عدم طرق الباب على الشيخ وإيقاظه من النوم هو تحصير طيب نفسه لأنه إذا فرض عليه الخروج أو فرض عليه الجلوس والتدريس فإنه ربما يأتي بالحديث بغير طيب نفس. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان قال حدثنا جدي قال حدثنا حرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن أبي حسين قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث فيقال له إنه نائم فيضطجع على الباب فيقال له ألا نوقظه فيقول لا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يتقن قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت الزهري يقول إن كنت لا أتي باب عروة فأجلس ثم أصرف فلا أدخل ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. قال رحمه الله تعالى كيفية الوقوف على باب المحدث للاستئذان. إذا كان باب دار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن لما أخبرنا أبو سعيد محمد
قريبا منها ليس مقابلا له للباب ولا بعيدا عنه وإنما يكون قريبا منه على إحدى جنبتيه إما يمينا أو شمالا فلا يقف مقابل الباب مباشرة. نعم.
صلى الله عليكم. قال لما أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن فضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وابي قال أخبرنا سليمان يعني بن بلال عن كثير عن وليد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن. قال أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن عبد العلوي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن فضل الحراني وفي آخرين قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. قال وإذا كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن.
حتى لو كان الباب مردودا كذلك لأن ما يحصل في تلقاء الباب في لو كان مفتوحا قد يحصل أيضا لو كان مغلقا لأنه ربما يفتح الباب ويرى الإنسان شيء من عورة البيت من خلفه. نعم.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله جواز طرق الباب وصفته. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي وقال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار وقال وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقب رسم قال حدثنا محمد عبد الله المنادي قال حدثنا شجاع أبو بدر قال حدثنا عبد الرحمن وقال أصم عن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن لأخبره عبد الرحمن بن نافع بن الحارث أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حاجة بالمدينة على قف البئر مدلل رجليه في البئر ودق الباب أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة.
محل الشاهد قوله فدق الباب أبو بكر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على دق الباب أقره النبي عليه الصلاة على دق الباب فيجو هذا فيه دليل أنه يجوز لطالب الحديث أن يطرق الباب على شيخه إذا علم منه عدم التضجر من ذلك وكان الوقت مناسبا. نعم.
قال رحمه الله هكذا رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد وتابعه صالح بن كيسان ومسلم يزيد فرواه جميعا عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع عن أبي موسى رضي الله عنه قال فهو محمد بن عمرو الليثي فرواه عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن نافع بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك.
نعم.
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد قال حدثنا محمد بن رباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عدي عقبة عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نافع أمسك علي الباب وجاء فجلس على القف ودل رجليه في البئر وضرب الباب فقلت من هذا قال هذا أبو بكر قلت يا رسول الله هذا أبو بكر قال أذن له بشروا بالجنة وساق بقية الحديث وإسناد الأول يا صح والله أعلم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا المطلب بن زياد قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير.
حديث الباب ما تصح في القرع بالأظافير لكن في ذلك قاعدة بأنه ما تعارف عليه الناس في الطرق سواء بحلقة الباب أو بالمنبهات الآن في العصر الحاضر لكن لا يكرر الطرق إذا غلب على ظنه بأنهم قد سمعوا صوت الطرقة الأولى. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوتي وقال أخبرنا أحمد بن عمر بن العباس القزويني وقال حدثنا محمد بن موسى الكلاني وقال حدثنا أحمد بن الربيع وقال حدثنا مطلب بن زياد الثقفي قال حدثنا عمر بن سويد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير. قال رحمه الله تعالى لفظ الاستئذان وتعريف الطالب نفسه. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن جليل الطبري قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمد بن سليمان قال سمعت إبراهيم أبا إسماعيل رجلا من أهل مكة عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له.
يحرر لعلها بالزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن حسن البخاري قال حدثنا أبو خير أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح. قلت السلام. قال نعم. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي تميمة الهجيمي قال سلم أبو جري على النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقال عليكم السلام فقال عليكم السلام تحية الموتى ولكن قل سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا غير أن يسمي نفسه. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر
هو أدب عام لكن هذا الأدب العام ينبغي أن يكون طالب الحديث أولى الناس بالاتصاف بها وإلا فهي أداب عامة تذكر في كتب الأدب العام. فطرق الإنسان الباب لا يقول أنا من أنا 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 كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. سمي نفسك قل فلان الفلان. نعم
صلى الله عليكم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسائي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن محمد بن المكذير عن جابر رضي الله عنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كره ذلك. قال أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب قال حدثنا عمر بن إسحاق بن أبي حماد الجوني وقاضي قال حدثنا حسن بن محمود بن أبي أمية قال قدم علينا علي بن عاصم الواسطي بغداد.
وهذا فيه أن النبي عليه السلام لا يعلم الغيب النبي عليه السلام وإن كان الله تعالى يعلمه ما شاء. قال من هذا ما عرفه النبي عليه السلام حتى سمى نفسه. نعم
الله إليكم. قال أخبرني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب قال حدثنا عمر بن إسحاق بن أبي حماد الجويني قاضي قال حدثنا حسن بن محبوب بن أبي أمية قال قدم علينا علي بن عاصم الواسطي بغداد فحدثنا في بعض مجالسه قال قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدخلت علي باب قال من هذا فقلت أنا فقال يا هذا ما لي صديق يقال له أنا. ثم خرج إلي فقال حدثني محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة لي فضربت عليه الباب فقال من هذا قلت أنا فقال أنا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كري قولي هذا أو قوله هذا.
نعم.
قال أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد الوزان قال حدثني جدي قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكيان قال حدثنا محمد بن يحيى الذي قال حدثنا أحمد بن يحيى قال دق رجل على رجل الباب فقال من ذا قال ها أنا ذا قال يا ها أنا ذا أدخل قال فبقي لقب الرجل ها أنا ذا.
تحصلها تبنس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن مهتدي الخطيب قال أخبرنا محمد بن الحسن بن فضل بن المأمون قال حدثنا أبو بكر بن أنباري قال حدثنا محمد بن المرزباني قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا محمد بن سلام عن أبيه قال دققت على عمرو بن عبيد الباب فقال من هذا فقلت أنا فقال لا يعلم الغيب إلا الله. قال سمعت علي بن المحسن القاضي يحكي عن بعض الشيوخ أنه كان إذا دق بابه فقال من ذا فقال الذي على الباب أنا يقول الشيخ أنا هم دق.
نعم.
السلام عليكم. يقول الشيخ أنا هم دق. قال أخبرنا علي بن القاسم البصري قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قال حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك فقال يحيى بن إسماعيل مرة أخرى فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم أيدخل عمر. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال أخبرنا عمر بن جعفر بن سالم الحتري قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحضري قال حدثنا عبيد الله بن عائشة قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عون بن أبي شداد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما قاعدا فجاء رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال ابن عباس رضي الله عنهما انتهوا إلى البركات فإنها تحية أهل البيت الصالحين. قال أخبرنا القاضي أبو
ولعل هذا أيضا استحب الآن إخواني في رسائل الجوال فهي نوع من المكاتبات والمراسلات. فالرجل إذا راسل شيخا أو طالب علم ينبغي أن يسمي نفسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ معكم فلان الفلاني من بلدي كذا، أسأل عن كذا وكذا، حتى يعرف. الآن كثرت في الرسائل، تأتي رسائل مغرضة ورسائل مفسدة ورسائل من ناس جهال، فلا لا تدري من يكون هذا الرجل. لكن عندما يعرف الإنسان من شخصه، فين رأى بأنه من أهل الطلب أو من طلابه أو من أصحابه، ربما يصطفيه بإجابة موسعة وموضحة. ويرى بأنه لا يعرف أو حس في نفسه ريبة منه، إما أن لا يجيب ويعتذر عن الجواب، أو أنه يجيب بجواب فيه نوع التحفظ والدقة وما شابه ذلك. نعم.
هذا نهي عن
زيادة المغفرة. من أهل العلم من يصححها زيادة المغفرة؟ نعم. وين مر وينك؟ نعم.
صلى الله عليكم. ذكر بالإسناد قال حدثنا عون بن أبي شداد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما قاعدا فجاء رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغفرة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما انتهوا إلى البركات فإن تحية أهل البيت الصالحين. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو خير أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى رضي الله عنه يقرأ، فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة، فقال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال رحمه الله تعالى فضل إفشاء السلام والقدر المستحب من رفع الصوت به. أخبرنا علي بن قاسم الشاهد قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العقاندي قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها وبغورها من بطونها. فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال هي لمن طيب الكلام أفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام.
السلام يفشى، أفشى السلام لا بد يظهر السلام. السلام سنة بين المسلمين، شعار من شعارات الإسلام. نعم. هو واجب، البدء به واجب. الصحيح أن البدء به كرده، رده أوجب، والبدء به كذلك واجب على الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أبو عبد الله حسين بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني وقال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن المقداد رضي الله عنه قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم.
الحديث صحيح مسلم، كان الرسول يسلم تسليما لا ينبه النائم ويسمع اليقظان. لما دخل عليهم وهم نيام في البيت قال فسلم النبي سلم سلاما يسمعه اليقظان ولا يوقظ الوسنان. الوسنان حتى ما يوقظ، ليس فقط النائم، حتى الذي ينعس لا ينتبه لسلام النبي صلى الله عليه وسلم، واليقظان يسمعه. ودل ذلك على رأي أن رفع الصوت الجهوري بالسلام هذا مخالف الأدب، وعدم إفشائه أيضا هذا مخالف السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرناه أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود بن عبدي قال حدثنا سعد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليما لا ينبه النائم ويسمع اليقظان. قال رحمه الله تعالى الاستئذان بالفارسية. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي قال عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة رضي الله عنه فجاء معي فلما قام بالباب قال أندرايم فقال أندرايم قالت أندرون.
نعم. هذا بالفارسية. الفارسية يحمل أنه بعد السلام، يحمل أنه بعد السلام، وهي المراد بها الفارسية التي غلبت على أهل البلد وأصبح يستخدمونها، وليس المراد التي تجلب إلى الناس كالعبارات الأعاجم الآن في لغتهم. لكن هناك عبارات قد تكون مستخدمة، مثل عبارة ما أسمع مما أخذه الناس من ألفاظ الأتراك دستور، يعني هذه عبارة استئذان انتشرت بين الناس في عصر وفي بعض البقاع، فلو استخدمت لا بأس بعد السلام، بعد أن يلفظ السلام. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني
قد يدل على أن لو الناس قال صباح الخير أو صبحك الله بالخير أو ما شابه ذلك من الألفاظ العصرية بعد السلام لا بأس بها. أو يكون في أرض الكفر مثلا أو ناس عندهم عجمة فيجي شخص good morning وما شبه ذلك لو استخدم عند الحاجة لا بأس به.
الآن دخول بعضهم يستخدم الألفاظ الإنجليزية
في إذا كانت مجلوبة لا ينبغي، لكن إذا كانت دارجة وغلبت على الناس وأصبح يستخدمونها فإن مما اصطلح عليه أهل العصر تركها أولى، ولكن لو أنها استخدمت لا بأس،
لا ينكر عليه،
لا ينكر عليه. إذا كان استخدمت مثل الآن عندنا أكثر عباراتنا نقول البادي، بادي السيارة، بادي السيارة، هذه إنجليزية من عربية. إيه لو تقول هيكل استعجب الناس، والأولى أن يقول هيكل السيارة، لكن لو قال بدي تقبل منه. شيخنا الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي قاضي قضاة عسير رحمه الله تعالى يقول كتبت في الصك عن مضاربة مشاجرة بين شخص وآخر، قال فقال المدعي بأنني التقيت به تحت الكوبري، والكوبري من العربية، فالتمييز ردوه على الشيخ إبراهيم، يخبرنا الشيخ إبراهيم رحمه الله ردوه التمييز، قالوا يعني ملاحظات على المحبر أو الصك، وأنك قلت الكبري ولم تقل الجسر. يقول الشيخ فرددت عليهم بأنني قاضي وموكل بمنطوق المدعي ومدعى عليه، وقد سمعته يقول الكبري، فأنا أكتب كما قال رحمه الله تعالى، وكان يعني تنبيه طيب، يعني أنا موكل بما قاله، ليش أنا أعبر عن ما يريد أن يقول، أنا أكتب هو قال الكبري أنا أكتبت الكبري. نعم. بعد لباس لبس. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أبو نعيم الحلم قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح يقول كان الدراوي
هو ابن أبي شيبة وغيره، كذلك الفتية بالفارسية، حتى الإفتاء بالفارسية يجوز. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو نعيم الحلم قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح يقول كان الدراوردي من أهل أصبهان فنزل المدينة، وكان يقول الرجل إذا أراد أن يدخل اندرون لقبه أهل المدينة الدراوردي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى إذا استأذن الطالب فأمر بالانتظار أين يقعد. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أحمد بن محمد الحسن قال حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو شريح عبد الرحمن أنه سمع واهب بن عبد الله المعافري يقول حدثني عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى أخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه فخرج إلي. قال رحمه الله تعالى انتهاء الاستئذان إلى ثلاث والانصراف بعدها لمن لم يؤذن له. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا محمد بن عمرو بن بختريم الرزاز قال حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال استأذن أبو موسى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن له فصرف فرسل إليه عمر فدعاه فقال ما شأنك رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله عنه لتأتيني على هذا يعني بينة أو لا أفعلن. فأتى مجلس قومي فنشدهم بالله فقلت أنا معك. قال فشهد له بذلك فخلى عنه.
الله رضي الله عنه. هذه فيه فوائد عدد مرات الاستئذان، وفوائد التحري في رواية الحديث عند استنكار متنه، وفوائد أيضا لزوم أبي موسى الأشعري للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب رسول قال حدثنا أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الرقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أشعث عن محمد عن أبي العلانية قال استأذنت على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثلاثا ثم جلست على الباب فخرجت الجارية فآذنت فقلت إن استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فقال لو زدت لم نأذن لك. قال حدثنا محمد بن عبيد الله الحنائي وقال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سوري الكتري قال حدثنا سالم بن محمد بن عيسى عن عطاء السرخي قال حدثنا
لعلها السرخسي وتحرر. نعم. ها إيه في أنت سخت الدجاج خطيبة من يعني حتى عندي أنا السرخسي.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عن عطاء السرخسي عنه قال حدثنا هشام عن مغيرة قال جاء رجل إلى إبراهيم النخعي فقال أها هنا أبا عمران وإبراهيم يسمع ثم قال أهنا
أها هنا
قال أها هنا أبا عمران وإبراهيم يسمع ثم قال
المراد اللحن اللحن في قال أبا عمران ثم قال أبي عمران ثم قال قل الثالثة ما أبي قل أبو عمران هذا قل الثالثة وادخل نعم
ثم قال أها هنا أبي عمران قال يقول له إبراهيم قل الثالثة وادخل
نعم
قال رحمه الله تعالى باب الدخول على المحدث لا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان فمن فعل ذلك أمر بالخروج وأن يستأذن ليكون تأديبا له في المستقبل كما أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار وأبو بكر بن محمد بن أحمد بن يوسف الصياد وأبو علي الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال وأخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد العطار قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا أبو جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبيد الله بن صفوان قال أبو بكر هكذا في الكتاب وإنما هو عمرو بن عبد الله قال أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية قدم في الفتح وقال المشاذان بعثه في الفتح بلباء وجداية
وضغابيس
وجداية وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فقل السلام عليكم أأدخل وذلك بعدما أسلم صفوان
هذه الباء إلى الآن يستخدم كمصطلح عند أهل الغنم يعرفونه اللباء هو أول حليب للشاة بعد الإنجار أول ما يحلب عند الولادة والجداية قال إنه صغير الجدي والضغابيس كذلك صغيرة القثاء نعم نعم
صلى الله عليه وسلم قال عمرو ما أخبرني بهذا الخبر يومية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث وأذن لهم في الدخول فينبغي أن يقدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم فإن ذلك هو السنة
كبر كبر لقول النبي عليه السلام نعم
رحمه الله تعالى تقديم الأكابر في الدخول قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد
حتى ولو كان الصغير على اليمين فيقدم الكبير حتى لو كان الصغير على اليمين الدخول يقدم الكبير نعم
صلى الله عليكم قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز وقال أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن مخلد بن عطار وقال حدثنا عيسى بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن مبارك عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بركة مع أكابركم قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأصلاني وبها قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وقال حدثنا بكر بن سالم الدمياطي وقال حدثنا معاذ بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل عليه السلام أن أكبر أو قال قدموا الكبر قال أخبرني أبو بكر محمد بن مظفر بن علي بن حرب الدين وهدي قال حدثنا أبو علي بن حبش قال حدثنا عبد الله بن حمدان بن وابي قال حدثنا أبو سعيد الأشجع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا مالك بن مغول قال كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصدنا إلى مضيق فتقدمني ثم قال لي لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو عمار عن الفضل بن موسى قال انتهيت أنا وعبد الله بن المبارك إلى قنطرة فقلت له تقدم وقال لي تقدم فحاسبته فإذا
القنطرة مثل الممر الضيق نعم
وقال لي تقدم فحاسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين قال وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسن أخو الخلال قال حدثنا إسحاق بن محمد بن حمد بن النبي ببخارى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا قيس بن أبي قيس قال حدثنا محمد بن حرب المروزي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي حنيفة عن أبيه قال رأيت الحسن بن عمارة وأبي انتهيا إلى قنطرة فقال له أبي تقدم فقال أتقدم تقدم أنت فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا قال أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة قال حدثنا عند البزار
من أهل العلم من ينسب البزاز بز وبزار ينظر أيهم هو نعم
أحسن الله إليكم قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال بلغني أن الحسن وعلي بن صالح كان توأمين خرج الحسن قبل علي فلم يرى قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمعا في مجلس
الله أكبر
قال رحمه الله وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسنا
تقدير العلم لا بأس نعم هو الذي تنازل عن حقه
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا محمد الحسن بن إبراهيم بن يزيد الأسلمي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن مون الفارسي يقول سمعت محمد بن عبد الوهاب الفراء يقول سمعت الحسين بن موصول يقول كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق يعني ابن راهوية يوما نعود مريرا فلما حاد إلى الباب تأخر إسحاق وقال ليحيى تقدم فقال يحيى لإسحاق تقدم أنت قال يا أبا زكريا أنت أكبر مني قال نعم أنا أكبر منك وأنت أعلم مني فتقدم إسحاق. قال رحمه الله تعالى كراهة تسليم الخاصة إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام لما أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق أن
أخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير.
ما بدون ألف حدثنا، وإذا قال أنا يعني أخبرنا. نعم.
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا محمد الحسن.
نعم.
ما بدون ألف ثانية أنا.
لا ما يكفي لأن يكشفها الذي بعدها.
نعم من نعرفه.
لأن لو كانت أن أبا وأيضا متعلق الكلام أين يكون لو قال أن أبا الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري. نعم.
قال الله عليكم قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد أبو الخير قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أبو نعيم عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا فجاء آذنه قد قامت الصلاة فقام وقمنا معه فدخل المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد وكبر وركع ومشى وفعلنا مثل ما فعل فمر رجل فقال عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن فقال صدق الله وبلغ رسوله فلما صلينا رجع فولج على أهله وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج فقال بعضنا لبعض أيكم يسأله قال طارق أنا أسأله فسأله فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة تسليم خاصة.
وهناك آثار عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر كذلك منهم أبو بكر في الحديث المشهور أن الشخص إذا دخل المسجد والإمام راكع وقد اقترب من الصف فإنه يركع حتى لو لم يحاذ الصف يركع ويدب حتى يدخل الصف لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال أخبرنا عمر بن جعفر الختلي قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زياد بن بيان عن ميمون بن مهران أن رجلا سلم على أبي بكر رضي الله عنه فقال السلام عليك يا خليفة رسول الله قال من بين هؤلاء أجمعين
يعني تخصني بالسلام فقط من بين هؤلاء أجمعين عم بالسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى استحباب المشي على البساط حافية يستحب للطالب ألا يمشي على بساط المحدث إلا بعد نزع عليه من قدميه لما لا يؤمن وأن يكون في النعلين من الأقذار وذلك أيضا من التواضع وحسن الأدب.
نعم.
قال أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا محمد بن عبد الرزاز قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا برقد بن الحجاج قال حدثنا عقبة قال دعوت أبا هريرة رضي الله عنه إلى منزلي وفي منزلي بساط مبسوط فلم يجلس حتى خلع عن علي ثم مشى على البساط. قال أخبرنا ابن بشران أيضا قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا فرقد بن الحجاج القرشي قال سمعت عقبة بن أبي حسن اليمامي قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه إذا دخل بيته فيه بساط لا يمشي على البساط عليه نعليه يخلع عليه ثم يمشي على البساط ويجب أن قال رحمه الله ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى من نعليه دون اليمنى.
نعم.
فقد أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا
في اللبس يبدأ باليمنى وفي النزع يبدأ باليسرى تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله ففي لبس النعال يستحب أن يبدأ باليمنى وفي نزعها يبدأ باليسرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال رحمه الله تعالى: جلوس الطالب حيث ينتهي المجلس والنهي عن تخطي الرقاب. قال أخبرنا أبو الصحبائي واللاد بن علي بن سهل التيمي الكوفي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحجم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حزم قال أخبرنا محمد بن سعيد وابن الأصبهاني قال أخبرنا شريف عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا ينتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو إسحاق قال كنا نجلس عند البراء رضي الله عنه بعضنا خلف بعض. قال أخبرنا أبو نعيم الحاوي قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا علان بن عبد الصمد قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن جعفر بن زبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى حلقة قوم بغير إذنهم فهو عاص. قال رحمه الله تعالى: الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى البلدي قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القرميسيني قال حدثنا حسين بن حميد بن موسى العكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكين قال حدثني الليث عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه.
لكن لو قام له وجلسه مكان لا بأس. لو قام الرجل من باب الاحترام رأى من هو أفضل منه أو أكبر منه أو أجل ومن باب الاحترام قام الصغير ثم دعاه إلى أن يجلس مكان لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال حدثنا أحمد بن مراعب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال حدثني عمرو بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ويجلس في مكانه. قال رحمه الله تعالى: وهكذا يكره أن يجلس في موضع وإن قام له عن مجلسه باختياره.
نعم.
قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري والبصرة قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمود العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد قال نسي قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن عبد ربي بن سعيد أخي يحيى بن سعيد قال سمعت مولى لآل أبي موسى الأشعري يكنى أبا عبد الله قال سمعت سعيد بن أبي الحسن يخبر أنه دعي إلى شهادة فقام له رجل من مجلسه فحدث سعيد بن أبي الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه قال نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام رجل من مجلسه يقعد فيه وأن يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك. قال أخبرنا
هذا إذا قام له للسلام عليه ثم جلس في مكانه هذا لا يجوز. لكن لو آثره بمكانه لا بأس. وقد أجلس النبي عليه السلام فاطمة قام لها واستقبلها وأجلسها في مكانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عوي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثنا مشبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الحصين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلس
الخطيب عن سمعت أبا الخطيب أو الخصيب خاء بالطاء. نعم.
الخطيب
في نسخة ويحرر. نعم. وكرر قال أبو داود أبو الخطيب زياد بن عبد الرحمن لعلها الخطيب. نعم. سيأتي في آخرها. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود أبو الخصيب زياد بن عبد الرحمن
ذلك عندي أبو الخطيب. نعم. حرر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها. قال أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا حسين بن يحيى بن عياش المتوتي قال حد شيخ عندي المتوتي بالثاء
كذلك بالثاء عندي.
قال حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش البتوذي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلس لاحق بن حميد يقول إن رجلا قعد واصطلح القتي قال فقال حذيفة رضي الله عنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذي يجلس واصطلح
لعن الذي
أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذي يجلس وسط الحلقة
يعني لعل اللعنة هنا المراد به الذم لأن اللعنة يطلق ويراد به اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله ويطلق ويراد به الذم والشتم ذلك الله تعالى قال والشجرة الملعونة في القرآن مع أنها لم تلعن في القرآن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله وإنما ذمت بالوصف القبيح نعم دل ذلك على أن اللعنة يطلق ويراد به الإبعاد عن رحمة الله ويراد به مطلق الشتم والشتم لعن وهنا في الآداب وغالب في الآداب ما يكون فيها مثل هذا الوعيد لعل المراد به الذم والشتم نعم
أحسن الله إليكم قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي فارس الحاكم قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد بن شقي قال قال عبد الله بن المعتز لا تسرع إلى أرفع موضع في المجلس فالموضع الذي ترفع إليه خير من الموضع الذي تحط عنه
وهذا من أدب المجالس أدب من أدب المجالس ألا يجلس الإنسان في مجلس يظن أنه سوف يقام منه فلا تجلس مجلس تظن أنك يقام منه وذلك لعلكم تلاحظون أحيانا في الأخبار لأنه يجلس الملك ويكون بجواره كرسي فاضي وخلفه شخص آخر يعني ما يجلس هنا أحد ربما يأتي مظنة من يأتي منه أعلى من كرتبة فتقام أنت من هذا المجلس إلى مكان آخر فمن أدبك وعقلك أن لا تذهب إلى صدر المجلس أو تجلس في مقام يقال لك قم عنه سيجلس فيه لا فيكون الإنسان ذكي إذا جاء عند شيخ ومشايخ أو عالم كبير فيجلس في مكان بعيد يعني حتى يدنيه هو فإن أدناك اقترب وإن لم يدرك فكن بعيد عنه بمعنى أنه يكون يخشى أن يأتي شخص أكبر منك رتبة ثم تقام أنت فيكون هذا فيه إنقاص من رتبتك أو فيه خدش لنفسك معه
أحسن الله إليكم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبو بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت عبد الله بن سلمة المؤدبة يقول سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول سمعت عيينة المهلبي وكان مؤدب الأمير عبد الله بن طاهر ويكنى أبا المنهال يقول كان يقال لا يتصدر إلا فائق أو مائق قال أخبرنا
فائق يعني أهل للصدر أو مائق يعني جاهل نعم
قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن حسين بن رامين الاسترابادي قال حدثنا عبد الله بن عدي الحافظ الجرجاني وبها قال أخبرني محمد بن خلف بن مرزبان قال حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد قال حدثنا إسماعيل بن سفيان بن عيينة عمن أخبره قال كان كعب عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتباعد في مجلسه فانكر عمر ذلك عليه فقال كعب يا أمير المؤمنين
فتباعد مجلسه فأنكر عمر ذلك قال ليش تروح بيدي اضرب منذ ماذا سيقول ذلك نعم
قال كعب يا أمير المؤمنين إن في حكمة لقمان ووصيته لابنه يا بني إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل فلعله يأتي من هو آثر عنده منك فتنحى عنه فيكون ذلك نقص عليك
صعبة أن يقال قدام الرجل قم روح وراء هذا الإنسان يحفظ كرامته فمن حفظ الكرامة وحفظ النفس أن الشخص لا يجلس في موقف السلطان أو صاحب الهيئة بجواره حتى يدني فإن أدناك أكثر منه نعم
أحسن الله إليكم قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب وقال أخبرنا محمد بن أحمد بن حسين الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد قال كان يقال من رأس التواضع الرضا بالدون من شرف المجلس
نعم
قال رحمه الله تعالى كراهية الجلوس بين اثنين بغير ابنهما
ويروى على الحجاج بن أرطأ رحمه الله تعالى أنه كان فيه تيب النفس والحجاج بن أرطأ من مشاهير رواة الحديث فكان فيه تيب النفس معجب بنفسه كثير حتى أنه ما كان يصلي مع الجماعة وكيف يصلي مع السوقة يعني الناس اللي مو بنظيفين والعمال وكذا فكان فيه تيب وكبر بالنفس يقال بأنه كان إذا دخل المجلس أو دخل مرة المجلس فجلس عند الباب فقال له ألا تأتي في الصدر قال أنا صدر حيث ما جلست نعم
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهما قال أخبرنا الحسن بن علي السابوري قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمود العسكري قال حدثنا عمران بن موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما يعني في المجلس. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبد المعني قال حدثنا حماد قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. قال أبو بكر متى فسح له اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك لأنها كرامة أكرماه بها فلا ينبغي أن يردها. وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسلم الكلي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثني عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك عبد الملك بن عمير عن مصعب بن شيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل أخاه فأوسع في مجلسه فليأتي فإنما هي كرامة أكرمه فليجلس فيه. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب رسول الله قال حدثنا قال أخبرنا أبو العباس بن الوليد البيروتي قال أخبرني أبي قال حدثني ابن جابر قال حدثني سليم بن عازم قال من أتى قوما فوسعوا له فليقبل فإنما هي كرامة أهديت له وإلا فلا يجالسهم. قال أخبرنا أبو قاسم علي بن محمد بن موسى بزاز قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المسلي قال حدثنا موسى بن جمهور قال حدثني محمد بن عباس اليزيدي وقال حدثني عمي عن أبي محمد اليزيدي قال أتيت الخليل بن أحمد في حاجة فقال لي ها هنا يا أبا محمد فقلت أضيق عليك قال فقال لي إن الدنيا بحذافيرها تضيق عن متباغضين وإن شبرا في شبر لا يضيق على متحابين. قال رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن أبي الفتح قال أخبرنا أبو سعيد الإدريسي قال سمعت أبا بكر محمد بن سعيد بن حمزة السرخسي يقول سمعت أبو بكر محمد بن حسنوية يقول حدثني أبو حدثني أبو غسان عن يحيى بن خالد البرمكي أنه قال لا يضيق شبر عن متحابين ولا تتسع الدنيا لمتباغضين. قال رحمه الله تعالى أنشدني محمد بن علي بن عبد الله قال أنشدني محمد بن معقل الأزدي
في رواية الشعر يقال أنشدني ولا يقال أخبرنا أو أخبرنا فيسوقه حتى لو كان بالإجازة يقول أنشدني أنشدني. نعم
أحسن الله إليكم. قال أنشدني محمد بن علي بن عبد الله قال أنشدني محمد بن معقل الأزدي بحمص لنفسه لم يضق مجلس بأهل وداد قط لكنه فسيح رحيب بسط الفضل بينهم من بساط الود ما استجمعت عليه القلوب. قال أبو بكر ويجب على من فصح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه. وقد أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن حموية
أبو بكر فقد أخبرنا أبو بكر
وقد أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن حموية بن أبرك الهمذاني بها. قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن بندار الجرجاني الخطيب بسنج قال حدثنا محمد بن نصر الهورقاني قال سمعت أبا داود السنجي يقول سمعت ابن الأعرابي يقول قال بعض الحكماء اثنان ظالمان رجل أهديت إليه النصيحة فاتخذها ذنبا ورجل وسع له في مكان ضيق فقعد متربعا.
نعم نقف هنا بارك الله فيكم. المجلس ما تم يعني يعتبر هذا المجلس الثاني ما تم إن شاء الله تم بعد الصلاة بإذن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين وأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الإمام الحافظ إلى الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب الجامع كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العودة إلى المجلس. قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن وهب بن بندار قال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا من جاور بن الحارث قال أخبرنا ابن مسلم عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا لم يكن معهم غيرهم. أو أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه قال وإذا رجع فهو أحق به.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا سمة المجلس الثاني، مجالس قراءة وسماع وتعليق على كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. تكلم رحمه الله تعالى هنا عن باب كراهة القعود في موضع من قام ويريد العودة إلى المجلس. إذا قام الرجل من المجلس وأراد العود فإنه لا يجوز أن يجلس في مكانه. أما إذا فارق المجلس ولو كان يرغب بعد المفارقة أن يعود إلى ذلك المجلس، فإنه لا يجوز له أن يحبس المكان إذا طال الفصل. أما إذا كان الفصل يسيرا كان يتوضأ ثم يعود أو يأتي بشيء ثم يعود، فلا يجوز للإنسان أن يجلس في مكان أخيه. نعم. أما إذا أراد أن يطيل الفصل فلا يجوز له أن يحبس المكان له، فإن هذا لا يجوز. وقد رأى بعض أهل العلم وهو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الطين رحمه الله تعالى، رأى بأن هذا من غصب الأرض، واستدل عليه بحديث النبي عليه السلام: من اغتصب شبرا طويقه يوم القيامة سبع أراضيه. وعرضت هذا على شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فقال لا يظهر لي أنه اغتصاب الأرض، لأنه لا يريد امتلاكها، وإنما هذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يحبس المكان لنفسه إذا أراد أن يطيل الفصل. أما إذا كان الفصل يسيرا كان سيأتي بشيء أو يتوضأ ويعود، فلا بأس للطالب أن يحبس المكان بكتاب وعصا ونحوه حتى يعود إلى مكانه، لا بأس بذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد، قال حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال أخبرنا علي بن عاصم، قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي، قال حدثنا أحمد بن ملاعب، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل، قال حدثني عمرو بن دينار، قال كان عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام الرجل من مجلسه لم يجلس في مكانه إذا ظن أن الرجل راجع إليه. قال رحمه الله تعالى: الاستحباب للطالب أن يسلم على أهل المجلس إذا أراد الانصراف قبلهم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي، قال أخبرنا محمد بن جعفر الأنباري، قال حدثنا محمد بن أبي العوام، قال وأخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان البندار، قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال حدثنا أبو مسلم بن إبراهيم بن عبد الله البصري، قال حدثنا أبو عاصم بن عجلان عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم، فإن قام والقوم جلوس فليسلم، فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يوسف الصياد، قال أخبرنا عمر بن،
ويكون بأدب السلام أيضا، لا يرفع صوته ولا يشغل المجلس، وإنما بخفض الصوت بسلام يسمعه اليقظان ولا يوقظ الوسنان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يوسف الصياد، قال أخبرنا عمر بن جعفر الخطلي، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال حدثنا عبد الله بن عمر، قال حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثنا بسطام عن معاوية بن قرة قال قال أبي: إذا كنت في قوم ذكروا الله فبدت لك حاجة فسلم عليهم، إذا كنت فإنك لا تزال لهم شريكا ما داموا جلوسا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم المحدث وتبجيله. قال حدثنا أبو بن أحمد بن إبراهيم بن محمود النيسابوري الواعظ، قال أخبرنا أبو الفضل، قال حدثنا محمد بن حسين القاضي بن مروة، قال حدثنا عبد الله بن محمود السعدي، قال حدثنا صخر بن محمد الحاجبي، قال حدثنا الليث بن سعد، قال عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بجل المشايخ، فإن تبجيل المشايخ من إجلال الله عز وجل.
المراد بالمشايخ كبار السن، المراد بالمشايخ كبار السن. لكن هذا الحديث ما يصح عن النبي عليه السلام، هو حديث موضوع ما يصح، لكن المعنى احترام ذي الشيبة، احترام ذي الشيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي، قال حدثنا يعقوب بن إسحاق أبو يوسف الواسطي، قال حدثنا.
والمشايخ تكتب بالياء كما رسمها عندكم، كيف نسخة
بالياء؟
نعم. وذلك من لطيف العبارات، يقول ما يجوز همز المشايخ، ما يجوز همز المشايخ، لك أن تستخدمها في الوجهين، المراد بها في الرسم والمراد بها أيضا في التعامل، لا يجوز همز المشايخ، هم المشايخ بالياء، بعض الناس يكتبها بالهمزة. نعم.
أحسن أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري وقال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن حكم الواسطي وقال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن يوسف الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلالي توقير الشيخ من أمتي.
نعم هذا حديث لا يصح، لكن أصل توقير الشيب في الإسلام فيها حديث. نعم
الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبتاب قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص محمد بن الهيثم قال حدثنا أبو الضاح بن يحيى النهشري وقال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن زيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من لم يوقر
ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم
صلى الله عليكم. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. قال رحمه الله أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم النصري قال حدثنا حسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يوسف بن محمد بن الصفار قال حدثنا ابن أبي هديك عن هشام بن سعد بن زيد بن أسلم عن كعب الأحبار قال ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نقيمهم وأن نشرفهم وأن نوصي عليهم في المجالس: ذو السن وذو السلطان لسلطانه وحامل الكتاب. قال أخبرنا محمد بن محمد بن عثمان السواق وقال حدثنا عيسى بن محمد بن مشرين الرخجي
ذو السن كبير السن وذو السلطان صاحب المكانة وذوي الهيئات ينبغي أن نعرف لهم مكانتهم، وحامل الكتاب أي الرسول المرسل من شخص ينبغي أن يوقر ويحترم لأن في احترامه احترام لمن أرسله. نعم
أحسن الله إليكم.
ما يحمل على
صاحب
القرآن
وأيضا صاحب الكتاب حامل الكتاب حامل القرآن الكريم. نعم وجاء فيها حديث جاء فيها أثار حامل الكتاب يعني حافظ القرآن كلام الله عز وجل جاء فيها أثار في توقيره وإجلاله. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن محمد بن عثمان السواق وقال حدثنا عيسى بن محمد بن مشير الرخجي قال حدثنا هيثم بن خلف الجوري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا بكير بن محمد بن يسمع بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشبهونه مثل الأمير. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله
وذكر في الحاشية حديث يدل على أن المراد بالحامل الكتاب حامل القرآن، قال حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي. نعم
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمي وويه الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا أبو عبد الله يحيى بن عبد الملك الموصلي قال رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به وكان إلى القدمة ما هو.
هذا كله يدل على توقير أهل العلم وإجلاله، ولن ينال طالب العلم بركة الشيخ والاستفادة منه إلا بإجلاله واحترامه.
صلى الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا علي بن إبراهيم
وكل هذا التعظيم يكون بعزة نفس واستشراف لا يكون بذلة ومهانة. السلف كانوا يكرهون أن توطى أعقابهم، ونبه عليه الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد في كتابه حلية طالب العلم أنه ينبغي أن يترك عنه سمات الأعاجم والدلة والخنوع للشيخ بالانحناء له والانتناء أو العبارات التي يكون فيها نوع من الدلة أنا خادمك وأنت سيدي وما شابه ذلك. لا شيخنا بارك الله فيكم يعني يخاطبه بلغة الجمع إجلالا له وتعظيما لا يسبقه في المشي، يتعامل معه باحترام، كل هذه من أداب طالب العلم مع شيخه. نعم
صلى الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا علي بن إبراهيم المستمني قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول ما رأيت أحدا أقر للمحدثين من يحيى بن معين.
الله أكبر.
قال وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في الخطاب بنسبته إياه إلى العلم مثل أن يقول له عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك. وقد أخبرني أبو نصر محمد بن علي بن أحمد الرزاز قال أخبرني الحسن بن قاسم الخلال قال حدثنا أحمد بن عبد الله صاحب أبي صخرة قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال أخبرني محمد بن كثير قال ما كنا ندعو الراوية إلا راوية الشعر وكنا نقول للذي يروي الحديث والحكمة عالم.
يعني فلان راوية، الراوية هو راوي الشعر، وأما معلم الناس الخير يقال عنه عالم. نعم ومثل عبارة شيخ في هذا الزمان الشيخ فلان.
أحسن الله إليكم. قال: وإذا قال الطالب للمحدث في خطابه له يا سيدي كان ذلك جائزا.
انتشرت، لكن هو ألصق بأهل العلم الشيخ أفضل منه، هو ألصق بأهل العلم، وإن كان الآن يطلق حتى على التجار وعلى، لكن هو المشيخة ورسل المشيخة يكون لأهل العلم الفضل.